بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس 37 من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد المصنف هذه الترجمة لبيان عدد السنوات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح وهو المشهور عند أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام عاش 63 سنة، وأنه بعث وعمره 40 سنة، قضى 13 سنة في مكة، وهذه التي فيها الخلاف عند بعضهم، و10 سنين في المدينة بعد الهجرة. وتوفي عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 يعني عاما يمكن أو كذا 13 سنة، نعم 13 سنة، يعني التقدير 13 سنة، يوحى إليه وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63. الحديث رواه الشيخان وغيرهما، وهذا هو الصحيح والراجح عند أهل العلم. فعليه الصلاة والسلام بعث على رأس 40، لا خلاف في هذا، ولا خلاف بينهم أنه عاش عشر سنوات في المدينة بعدما هاجر إليها، وإنما اختلفوا في مدة مكثه في مكة ما بين البعثة والهجرة. والصحيح ما جاء في هذه الرواية وما سيأتي أنه عاش 13 سنة، فيكون المجموع 63 سنة، هذا هو الأصح والأشهر في تقدير عمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير وهو جرير بن عبد الله البجلي عن معاوية وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه رضي الله عنهم أنه سمعه يخطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. الحديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره. فيه فائدة، نعم هذا يوافق حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره 63 سنة، وأفاد أيضا أن أبا بكر وعمر ماتا وعمرهما كل واحد 63 سنة. وذكر أنه في تلك السنة أن عمره 63 له معاوية بن أبي سفيان، توقع أن يموت لكنه عمر وبلغ عمره 80 سنة تقريبا كما ذكر أهل التراجم. ثم قال الترمذي: حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63. والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو يوافق الحديثين السابقين أن عمره عليه الصلاة والسلام كان 63، تحديد عمره توفي عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة. ثم قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال حدثني عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. هذه الرواية رواها الإمام مسلم ولكنها رواية شاذة تخالف الصحيح المقرر عند أهل العلم وهو المعتمد أنه عليه الصلاة والسلام توفي وهو ابن 63. وقال أهل بعض أهل العلم ما جاء خلاف هذه الرواية الصحيحة عن ابن عباس وعن غيره إما شاذة وإما مؤولة ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65 سنة. قال أبو عيسى ودغفل لا نعلم له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. يعني هذه يعني الرواية أو هذا الحديث حديث دغفل بن حنظلة البخاري رحمه الله قال لا يعرف سماع الحسن من دغفل هذا أولا وأيضا لا يعرف لدغفل إدراك النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث ضعيف سندا ومتنا مخالف لما استقر واشتهر عند أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام قبض وعمره 63 سنة. هذا يخالف الروايات المشهورة عن رسول الله صلى الله المشهورة في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره آنذاك أن عمره كان 63. هذه رواية ضعيفة من جهة وهي أيضا مخالفة لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم دغفل لا يعرف له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا هو كان حيا في ذلك الوقت كان رجلا كما قال الترمذي رحمه الله. وأيضا الحسن لا يعرف له سماع من دغفل كما قال الإمام البخاري رحمه الله. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مالك هو إمام دار الهجرة وربيعة هو ربيعة الرأي شيخه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. الحديث رواه البخاري ومسلم ولكنه يعني نعم وقد مر بنا هذا الحديث ليس بالطويل الطويل البائن يعني البائن يعني الذي في طوله يعني نكاره أو يعني أنه طويل طولا فاحشا. نعم هو عليه الصلاة والسلام إلى الطول أقرب لكن لم يكن طوله طولا بائنا ولا بالأبيض الأمهق يعني لم يكن جسده يعني وجلده يعني بياضا ما يعني فيه حمرة شديدة كمن به برص ولا بالآدم يعني لم يكن أسود ولا بالجعد القطط يعني لم يكن شعره متجعد ملتوي بعضه على بعض ولا بالصبط يعني لم يكن منسدلا. ثم قال بعثه الله على رأس 40 سنة. نعم هذا حق. فأقام بمكة 10 سنين هذا هو الذي فيه الخلاف وهو يخالف الأحاديث الصحيحة. وبالمدينة 10 سنين نعم هذا حق توفاه الله على رأس 60 سنة. لا الصحيح المجموع 63 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. الحديث كما قلت مر بنا ويعني هذا الحديث يخالف كما قلت ما رواه الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. هذه الرواية في صحيح مسلم فالرواية صحيح مسلم مقدمة على الرواية هنا. وأبو بكر وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63 رضي الله عنه. قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك نحوه. فيعني إذن المقدم هي رواية مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 63 سنة. بعضهم يقول إن يعني بعض الرواة ألغى الكسر الزائد عن العدد. على كل حال وعلى كل حال رواية مسلم هي المقدمة هنا، وفيها عن أنس أنه قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وهذه هي الرواية التي توافق الروايات الأخرى عن الصحابة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم رحم الله الجميع. وننتقل بعد ذلك إلى الباب العظيم، وهو باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انتهى المؤلف رحمه الله من الترمذي من ذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، عقد هنا ثلاثة أبواب في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ميراثه، وفي رؤيته في المنام عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن وفاة عليه الصلاة والسلام فاجعة عظيمة، وخطب جسيم، ومصيبة مهولة فجع بها الصحابة رضي الله عنهم، وقلوب الصحابة رضي الله عنهم كانت متعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له في قلوبهم محبة وتعظيم وإجلال وتعلق به عليه الصلاة والسلام. بل حتى أن عمر رضي الله عنه يعني مع تقدمه يعني فجع وشك في الخبر في بدايته، ثم بعد ذلك أذعن لكلام الصديق وقال: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ضربته بالسيف. حتى جاء أبو بكر كما سيأتينا إن شاء الله، ويعني حمد الله وأثنى عليه وتلا: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم قال مقولته المشهورة: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، إلى آخر ما سيأتينا إن شاء الله في قصته في هذه الفاجعة العظيمة. لا شك أن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يعني مصيبة عظيمة وفاجعة كبرى. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب عنده. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذا الحديث: إن من ابتلي بفقد حبيب وبموت عزيز فليتذكر مصيبة الأمة، وليس مصيبته، مصيبة الأمة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون إنك ميت وإنهم ميتون. ثم ذكر الإمام الترمذي رحمه الله جملة من الأحاديث في هذا الباب. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر، فأشار إلى الناس أن يثبتوا وأبو بكر يأمهم، وألقي السجف وتوفي رسول الله، وبعض الروايات وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. الحديث رواه الإمام مسلم وغيره، ورواه البخاري ومسلم أيضا من طريق أخرى. فيه أن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ضحى يوم الاثنين، والآخر ذلك اليوم يعني أن انتشار الخبر للناس، وإلا وفاته عليه الصلاة والسلام كانت ضحى يوم الاثنين، وصلى الناس فجر ذلك اليوم خلف أبي بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد به المرض، ففتح الستارة ينظر إلى الناس، وهذا من حرص عليه الصلاة والسلام وتعلقه بصلاح أمته وانتظام حالهم، وأعظم ذلك في الصلاة، فلما رآهم صلى الله عليه وسلم وهم على هذه الحال يصلون جميعا خلف إمامهم أبي بكر تبسم كما جاء في الصحيح، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غبطة وفرحا وسرورا. نظر أنس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة وهي آخر نظرة رآها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كأنه ورقة مصحف، يعني في الصفاء والحسن والبهاء والجمال والإشراق، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرخى رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار وقرير العين بما كانت عليه أصحاب بما كان عليه أصحابه يجتمعون للصلاة في هذا المنظر العظيم، وهذا يدل على أن اهتمامه عليه الصلاة والسلام بالصلاة كان دائما حتى وهو في آخر حياته، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، في رواية الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جاء في حديث أم سلمة أنه كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه، يعني من ثقل الموت، ومع ذلك كان حريصا على أمر الصلاة، وهذا يدل على يعني وجوب العناية بالصلاة، ولا شك فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، فينبغي على المسلم أن يحرص وأن يهتم لأمر الصلاة في أوقاتها وفي المساجد مع الجماعة. وهنا قوله السجف، السجف هو الستارة، وقبض عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم ضحى ذلك اليوم، وجاء أبو بكر رضي الله عنه كما سيأتي وقبل بين عينيه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات. الحديث رواه البخاري ومسلم، ولكن ليس في الصحيحين ولا عند ابن ماجه ذكر للبول. على كل حال أصل هذا الحديث كما قلنا في الصحيحين، وهو أنه عليه الصلاة والسلام مات ورأسه يعني وهو كان مستندا إلى حجر عائشة رضي الله عنها أو إلى صدرها، وهذا يدل على يعني فضلها وما خصها الله عز وجل بذلك اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأه المرض واشتد عليه في يوم الاثنين من الأسبوع الذي قبله، ومكث أسبوعا، وكان يصلي بالناس قال بعض أهل العلم إلى يوم الجمعة، وقد استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض من شدة المرض والإعياء، وفي مرة طلب من زوجاته أن يحضرن 7 قرب من الماء ويهريقوها عليه، ففعلنا ذلك فخرج إلى الناس وصلى بهم، وكان آخر صلاة صلى بهم يوم الجمعة. ثم تولى أبو بكر صلى الله رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، صلى بهم من يوم الجمعة إلى فجر يوم الاثنين، ثم بعد ذلك استمر، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم في الضحى، ضحى يوم الاثنين. وجاء في بعض الروايات في صحيح البخاري قال قبضه الله بين سحري ونحري، السحر هو الرئة والنحر هو أعلى الصدر، وهذا يعني يؤيد الرواية التي هنا أنها كانت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، وهذا من فضائلها وما خصها الله به. ثم قال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكراتي، أو قال على سكرات الموت. الحديث هنا ضعيف من أجل موسى بن سرجس وهو مجهول لم يوثقه أحد، ولكن يعني الحديث دلت عليه، يعني جاء في الصحيحين من روايات أخرى، ففي صحيح البخاري من طريق ذكوان مولى عائشة عنها أنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه رقوة أو علبة فيها ماء يشك عمر، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا عليه الصلاة والسلام أتي بهذا القدح وهو الوعاء الذي يشرب فيه الماء، فكان يدخل يده في الماء ويمسح وجهه ويدعو بالإعانة على سكرات الموت، وكان يردد لا إله إلا الله. وجاء في الحديث الصحيح لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وفي الحديث الصحيح من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن للموت سكرات، يعني شدة ووجع، وجاء هنا قال على أعني على منكرات، والمقصود بالمنكرات هنا الشدائد، المنكرات هنا هي الشدائد. وجاء عند الترمذي غمرات الموت يعني شدته، ولا شك أن في هذه الشدائد بفضل الله وبإحسانه فيها تكفير ورفعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك الرجلان، كان يوعك كما يوعك الرجلان، والله المستعان. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف، إسناده ضعيف من أجل جهالة عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج. قال أبو عيسى سألت أبا زرعة فقلت له من عبد الرحمن بن العلاء هذا؟ فقال هو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج. لكن يعني ورد من طرق أخرى عند البخاري وغيره، قال مات النبي عن عائشة قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معناها أنها لو أنها علمت أن أحدا مات ميتة هينة سهلة ليس فيها وجع ولا ألم لم تكن لتغبطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر وأفضل عباد الله أصابه في لحظات الأخيرة عند موته شدة ووجع شديد. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة وأن يجعلها على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال بعض أهل العلم ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض وسكرات الموت بسبب أن له أجرين. في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا وقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قلت إن ذلك يعني هو يعني يقوله ابن مسعود قلت إن ذاك بأن لك أجرين، قال أجل ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطايا كما تحات ورق الشجر. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه. الحديث في سنده هذا ضعف من أجل عبد الرحمن بن أبي بكر المليك وضعيف، لكن له شواهد صحيحة أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض أو حيث يقبض. فهنا يعني اختلف الصحابة رضي الله عنهم هل يدفن أو لا يدفن، فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، هذا تأكيد الخبر وتثبيته. وأين يدفن؟ يعني هنا سؤالان، هل يدفن أو لا يدفن، وإذا كان يدفن ففي أي مكان يدفن. فأخبر رضي الله عنه أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. فقبض عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة وعلى فراشها، فاتفق الصحابة بناء على هذا الحديث الذي رواه أبو بكر رضي الله عنه وهو صديق هذه الأمة أنه يدفن في ذلك المكان في موضع فراشه. فحفر أبو طلحة رضي الله عنه تحت فراشه الذي مات عليه ودفن هناك صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. الحديث رواه البخاري وغيره، وفيها أن أبا بكر كان في العالية فأرسلوا إليه، فجاء والناس مجتمعون فطلب أن يفسح له الطريق، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم فكشف الغطاء عن وجهه وعرف أنه قد مات، فقبل بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته. ويستفاد من هذا جواز تقبيل الميت، فالإنسان يقبل جبهة والده أو ابنه أو أمه أو عالم أو من أهل يعني من يحبه على سبيل التوديع له. الله المستعان. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوضع فاه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال: ونبي الله وصفياه ونبياه، نعم، وقال: ونبياه وصفياه وخليله. الحديث تفرد به المصنف وإسناده حسن، وقد رواه الإمام أحمد بلفظ آخر قريب من هذا. وفيه نعم بيان للرواية السابقة أنه عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات فقبله، وهنا زيادة قبله بين عينيه، وهنا وضع يديه على ساعديه كأنه يضمه وقال هذه الكلمات: ونبياه وصفياه وخليله. لا يقصد بهذا يعني التسخط والجزع أو الاعتراض على القدر، لا حاشا وكلا، هذه كلمات فيها تألم وتوجع لفقد النبي صلى الله عليه وسلم، وحق له ذلك، وهو أقرب أصحابه إليه وأحبهم إليه رضي الله عنهم أجمعين، وصلوات ربي وسلامه على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا عن التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه بسند حسن، وله طرق أخرى، وفيه تصوير لأنس رضي الله عنه لوعة القلوب وألم النفوس واشتداد الخطب على الصحابة حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لهم ذلك، فكم كانوا يعني أنس وسعادة لما أطل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم داخل المدينة النبوية الدار. ولذلك يعني عاشوا معه ونعموا بذلك، فلما توفي عليه الصلاة والسلام أظلم كل شيء منه. لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. وهذا فيه يعني ما ابتلوا به من هذا الهول العظيم والخطب الجسيم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظلمت الأرض في أعينهم واشتد الألم في قلوبهم. قال وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه، يعني بعد دفنه، حتى أنكرنا قلوبنا، يعني أنكروا قلوبهم من الألم والشدة، لا تكذيبا ولا شكا أو ضعفا في الإيمان، لا حاشا وكلا، يعني أنكروا قلوبهم، يعني ما كانوا يجدون قلوبهم لما يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في تلك الحالة يعني عند الدفن، حتى أنكرنا قلوبنا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. الحديث بهذا السند ضعيف لأن عامر بن صالح متروك، لكنه جاء الحديث من طرق كثيرة عند البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، هذا محل إجماع عند أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين، وهو كذلك اليوم الذي ولد فيه، ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. وقال سفيان وغيره يسمع صوت المساحي من آخر الليل. الحديث يعني رواه الإمام أحمد وغيره وسنده صحيح بمجموع طرقه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض يوم الاثنين، وهذا محل إجماع، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء، يعني أنه دفن ليلة الأربعاء. وسبب التأخر في دفن عليه الصلاة والسلام كما جاء في الروايات ليتمكن الناس من الصلاة عليه، لأن الناس كانوا يصلون عليه أوزاعا يعني جماعات، لأن حجرة عائشة صغيرة ولا تحتمل هذا العدد الكبير من الصحابة، فكان يدخل جماعة ويصلون ويخرجون، ويدخل جماعة ويصلون ويخرجون. فيعني جاء في الرواية الأخرى ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء، يعني أنه في الليل، يعني يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء. والمساحي معروف، المسحات هي الآلة التي يجرف بها التراب وهي من حديد، هي معروفة. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. نعم الحديث ضعيف وهو مرسل، بل يعني هو حديث مخالف للأحاديث السابقة. هنا يعني كما قلت أن الحديث يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث ضعيف سندا ومتنا، السند لأنه مرسل، وأيضا وفي شريك بن عبد الله صدوق يخطئ، وأما متنا فإنه مخالف لما ثبت أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة الأربعاء. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أنبأنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيط قال أخبرنا سلمة بن نبيط عن نعيم، نعم أخبرنا هذه غير صحيحة، عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا طويل ولذلك أشرحه أو أوضحه من خلال القراءة الأولى، من خلال القراءة الأولى. وسالم بن عبيد هذا كانت له صحبة وقيل إنه من أهل الصفة. قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. الإغماء هو أن يفقد الإنسان الوعي فلا يشعر بمن حوله، وهكذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس أو قال بالناس. قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة. هذا يدل على الاهتمام بالصلاة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بها، حتى وهو يعني في مرضه وفي وجعه الشديد كان يهتم ويسأل عنها. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبي رجل أسيف، يعني رجل رقيق سريع الدمعة رحيم يتأثر، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره، لا يستطيع أن يصلي يعني يقف مقامك، فلو أمرت غيره. الله مستعان. قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف، يعني أنهن يعني مثلهن، يعني والمقصود التشبيه هنا أنهن يظهرن شيئا ويخفين شيئا آخر. فعائشة أظهرت أن والدها أسيف رجل رقيق، وأخفت أنها مشفقة على والدها إذا قام هذا المقام العظيم وهو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، يعني نجد نشاطا وقدرة على الذهاب إلى الصلاة، فقال انظروا لمن أتكئ إليه، فجاءت بريرة ورجل آخر. الرجل الآخر جاء في بعض الروايات أنه نوبة وهو أيضا مملوك، يعني هي بريرة مولاة لعائشة ورجل آخر، وهي يعني عتقت بعد ذلك كانت مولاة لعائشة، ونوبة هو أيضا مملوك، فاتكأ عليهما. طيب، جاء في الروايات في الصحيحين أنه اتكى على عمه العباس وعلى رجل آخر هو علي بن أبي طالب. جمع شراح الحديث قالوا إن بريرة ونوبة وصلاه إلى الطرف، يعني إلى طرف الحجرة، ثم لما أراد أن يخرج إلى الناس اتكأ على العباس وعلى علي رضي الله عنهما. قال فلما رآه أبو بكر ذهب لينكس، يعني ليتراجع، لما رآه لمحه أراد أن يعني أن يرجع، فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. اختلفنا هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة إماما أو مأموما؟ من أهل العلم من قال إنه صلى إماما بأبي بكر وصلى أبو بكر إماما بالناس، ومنهم من قال إنه صلى مأموما، وجاء في بعض الروايات أنه أجلس في صلاته تلك على يسار أبي بكر، وهو يقوي أنه كان إماما لأبي بكر وهو إمام للناس، وهذا لعله هو الأقرب عند أهل العلم. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، يعني مات، فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا، لأنه يعني توقع أنه يعني أغمي عليه وأنه سيفيق بعد هذا الإغماء. قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، يعني الناس ما يدرون، ما لم يكن فيهم نبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرفون أنه هناك وفاة وكذا وكذا. فأمسك الناس قالوا يا سالم، اللي هو سالم بن عبيد هنا، انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يعني كيف احترام الصحابة لأبي بكر، وأنه يعني هو الذي يعني يعرف في يعني له، يعرفون له مقامه ومنزلته العلية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابة فيهم الخير الكثير، ولكن المقدم فيهم هو أبو بكر رضي الله عنه، خصه الله جل وعلا بالصحبة والنص عليها ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا، يعني متحيرا متألما مفجوعا من هول المصاب، فلما رآني قال أقوبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجب احتراما ليمين عمر رضي الله عنه لأنه حلف أن من تكلم بذلك ضربه بالسيف. فقلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي انطلق، فانطلقت معه، فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس أفرجوا لي، فأفرجوا يعني وسعوا لي، فجاء حتى أكب عليه ومسه، و يعني جاء في الرواية الأخرى أنه يعني قبله، فقال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا يا صاحب رسول الله، انطلقوا يسألون أبا بكر لعلم بإمامته وجلالته، ويعني قالوا يا صاحب رسول الله أيصلى على رسول الله؟ قال نعم. فقالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، لأن كما قلنا فيما سبق حجرة عائشة كانت صغيرة، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. فقالوا يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أن قد صدق. وهكذا يعني كما جاء في الروايات السابقة أنه حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني هذا مقام عظيم. وقف أبو بكر رضي الله عنه وخطب الناس وتلى الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. قال ابن عباس والله لك أن الناس لم يعلموا أن الله عز وجل أنزل تلك الآية حتى تلاها أبو عمر حتى تلاها أبو بكر. فاستحضار أبي بكر لهذه الآية في هذا الموقف وتثبيته في خطبته للناس توفيق من الله عز وجل، حتى أن الناس كانوا يرددون هذه الآية في أرجاء المدينة وفي بيوتهم، حتى قال عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلا الآية فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، خلاص استيقظ. حتى ما تقلني رجلاي حتى هويت على الأرض. هذا موقف عظيم أيها الإخوة أيتها الأخوات، يعني في يعني هذا عمر الفاروق يقول ما تقلني رجلاي، ما استطعت أني أقف من هول المصيبة، خلاص استيقظ وعرف أنه مات عليه الصلاة والسلام. يقول حتى هويت على الأرض يعني سقطت على الأرض. هذا الفاروق الذي يعني معروف بهيبته وعظمته وخوف الشيطان منه، وكان له هيبة ومقام عظيم، ومع ذلك خلاص استيقن، المسألة ما عاد فيها في كلام أو ها، لا خلاص استيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. قال هنا فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، حتى ما تقلني رجلاي حتى هويت على الأرض يعني سقطت على الأرض. اللهم ارض عنهم أجمعين، وصلوات ربي وسلامه على رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه يعني عصبته، فغسله ابن عمه علي بن أبي طالب، وشاركه بعضهم. قال كفنه ثم كفن عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب يمانية بيض سحورية من قطن ليس فيها ثوب ولا عمامة. ثم اجتمع، قال واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. أرادوا أنهم يتشاورون ويجتمعون، وهذا أمر مهم وهو تنصيب الإمام، تنصيب ولي الأمر، لأن الناس إذا لم يكن لهم ولي أمر حدثت الثورات والفتن ودب النزاع والخصومات وسالت الدماء، لابد للناس من ولي أمر يجتمعون إليه ويسمعون له ويطيعون. ولذلك اهتم الصحابة بهذا الأمر فانطلقوا. قالت الأنصار على لسان الحباب بن منذر: منا أمير ومنكم أمير. وهذا لا يصح، ما يمكن الناس يكونون جماعتين، لا بد أن يكون هناك إمام واحد. فألهم الله عز وجل عمر ووفقه بكلام جمع الله به القلوب، حيث قال: من له مثل هذه الثلاث، يعني من الذي جمع الله له هذه الخصال العظيمة. ثم تلا عليهم آية التوبة: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يعني جمع الله في هذه الآية ثلاث خصال لأبي بكر: أولا، ثاني اثنين إذ هما في الغار، من الذي تحمل الصعاب، من الذي تجشم الأهوال، من الذي فاز بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ودخل معه في الغار، إنه أبو بكر. إذ يقول لصاحبه لا تحزن، من من الصحابة نص على صحابته في القرآن، إنه أبو بكر رضي الله عنه. ثم قوله جل وعلا إن الله معنا، هذه المعية الخاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت أيضا لأبي بكر. ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. الحمد لله، اجتمع الناس وبايعوه، ثم اجتمعوا في المسجد وأعلن في ذلك، فتقدم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فبايع عامة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري، حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، وبضبط آخر من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة: وكربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، فإنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، يعني يقصد الموت، الموافاة يوم القيامة. الحديث صحيح، رواه الإمام ابن ماجه والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. يعني أنها قالت واكربا من باب يعني التوجع والتألم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى أباها سيد الخلق وأفضل البشر يعني يتألم ويتوجع، فهي يعني حزنت وقالت واكربا، يعني كأن هذا كرب عظيم وهول جسيم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم، فسلها هنا بثلاثة أمور: أولا أنه قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، أنه سيموت ويغادر هذه الدنيا، أنه ينتهي الكرب هذا الموت والله المستعان. الأمر الثاني: إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد، يعني أن مصيبة الموت ستصيب الناس كلهم، ما في أحد سيخلد في هذه الدنيا، فتذكير بهذا الأمر يخفف من هوله الفاجعة. وبقوله الموافاة يوم القيامة، أننا سنلتقي يوم القيامة على خير، نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. وكانت هي أسرع أهله لحوقا به كما جاء في الرواية الأخرى، بعد ستة أشهر توفيت رضي الله عنها. آخر حديث نختم به: قال الإمام الترمذي حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه ابن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. الحديث فيه ضعف من أجل عبد ربه بن بارق ضعيف، ويعني مسألة الفرط وتقدمهم هذا جاءت فيه يعني أدلة أخرى، أن من مات وله ولدان قبل البلوغ ذكرا كان أو أنثى فصبر واحتسب أدخله الله بهما الجنة. قالت: هل يعني من لم يكن له إلا فرط واحد؟ قال: وأيضا من له فرط واحد. وهنا قال: يا موفقة، يعني أنت موفقة لعائشة، لمثل هذه السؤالات المفيدة النافعة، هذه منقبة لعائشة رضي الله عنها، كانت تسأل أسئلة مفيدة لهذه الأمة. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك، يعني ما مات لأحد، ما شأنه؟ وهذا من زيادة حرصها ونصحها وتوفيق الله لها. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا فرط لأمتي، لن يصابوا بمثلي، أي أن مصيبة الأمة بفقده عليه الصلاة والسلام أعظم من مصيبة الإنسان بفقد ولد أو ولدين أو أقل أو أكثر. وعليه من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها أعظم المصائب، وهي تخفف عليه هول المصيبة، والله المستعان. إلى هذا الحد نتوقف في هذا الدرس، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى في الدرس الختامي في شرح هذا الكتاب، شرح الشمائل المحمدية. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى لنختم هذا الدرس أو شرح هذا الكتاب غدا إن شاء الله تعالى الساعة 4:30 عصرا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.